بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أعضاء شبكة الخطباء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة المهمة والمفيدة إن شاء الله تبارك وتعالى مع فضيلة العلامة الشيخ محمد الحسن الددو حول موضوع واجب الأئمة في الدفاع عن المقدسات. لا شك أن الأئمة والعلماء هم طليعة الأمة في الدفاع عن مقدساتها وفي تعليم ما فرضه الله سبحانه وتعالى عليها وإرشاد الناس إلى هداية الله تبارك وتعالى، فالعلماء هم ورثة الأنبياء. حول واجب الأئمة في الدفاع عن المقدسات وعن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم سيحدثنا فضيلة الشيخ العلامة محمد الحسن وللددو. قبل ذلك نفتتح بالقرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله معشر الخطباء والأئمة وحملة مشعل الهداية وميراث النبوة، تقبل الله منكم أجمعين ووفقكم ونفع بجهودكم وحفظكم أجمعين من كل سوء وثبتكم على الحق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن يجعلنا أجمعين من عباده المخلصين المخلصين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المقدسات هي شعائر الله وما عظمه الله سبحانه وتعالى، فيدخل فيها دخولا أوليا كلام الله سبحانه وتعالى ووحيه المنزل، وكذلك ما عظم الله من المخلوقات كالأنبياء والملائكة وكالكعبة المشرفة وغير ذلك مما عظمه الله سبحانه وتعالى من شعائر الله. وكونها مقدسة أي مطهرة عند الله، والتقديس هو التطهير، والله سبحانه وتعالى هو القدوس أي المقدس المطهر لمن شاء من خلقه. والتقديس أيضا يطلق على التعظيم، وهي كما ذكرنا تسمى أيضا بشعائر الله، وهي ما أشعر الله فيه بحكم أو أظهره، فهي إما من الإشعار أي الإظهار، ومنه إشعار البدن أي ما يميزها عن غيرها من الإبل، ومنه الإشعار بالحكم الشرعي أي الإعلام به. والإشعار في هذه المقدسات بحكم معناه أن الله عظمها وخصها من بين خلقه بالفضل، كما قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وكما قال تعالى في أرض الشام على لسان نبيه موسى عليه السلام: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وكذلك قال في خطابه لموسى عليه السلام: إنك بالوادي المقدس طوى. وهذه المقدسات خصها الله عن غيرها من المخلوقات، فأشعر فيها بحكم وهو تعظيمها وإجلالها وتوقيرها، وكذلك ما خصها به من الخصائص. والمقدسات يمكن أن نقسمها إلى أربعة أقسام. القسم الأول: ما أنزل الله من الوحي، فيدخل فيه الكتب السماوية وكذلك ما ثبت من كلام الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، فهذا من عند الله سبحانه وتعالى وهو مقدس. والقسم الثاني: رسول الله، وهذا يشمل الرسل من البشر ومن الملائكة، كما قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. والقسم الثاني: أماكن خصها الله بحكم كالكعبة المشرفة وكالحرم المكي والحرم المدني وكالمسجد الأقصى وكالمساجد كلها، فهي داخلة في نطاق حرمات الله، وكذلك مشاعر الحج فهي كذلك من المقدسات. وقد وردت أماكن زائدة على هذا، منها وطأة وج حول الطائف، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنها أيضا حرم كمكة والمدينة. وكذلك الوادي المقدس في سيناء، وهو عن يمين جبل الطور، فهذا المكان مقدس. وأرض فلسطين أيضا مقدسة، سماها الله مقدسة، وأيضا بين ما فيها من البركة، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وقال: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. فتلك الأرض مباركة مقدسة. والقسم الذي الرابع هو أزمنة مقدسة، أي عظمها الله وأعلى شأنها وخصها بأحكام. هذه منها شهر رمضان الذي عظمه الله وأنزل فيه القرآن، وقال فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ويخص منه ليلة القدر التي عظمها الله وقال فيها: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال فيها: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وكذلك الأشهر الحرم التي قال الله فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وأعظم الأشهر الحرم حرمة شهر ذي الحجة، وأعظمه حرمة العشر، وأعظمها يوم عرفة ويوم العيد، قد اختلف فيهما أيهما أفضل. ووردت نصوص تدل على فضل كل واحد منهما على تفضيله على سائر الأيام. وانعقد الإجماع على أن أفضل ليالي السنة العشر الأواخر من رمضان لوجود ليلة القدر فيها، وأن أفضل أيام السنة أيام عشر ذي الحجة، ذلك لأن فيها يوم عرفة. ثم بعد ذلك شهر الله المحرم وفيه يوم عاشوراء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. وبعد ذلك رجب، وهو مشتق من الترجيب وهو التعظيم، ولذلك يسمى رجب مضرة لأن بني مضرة كانوا يعظمونه. وقد جاء في حديث أسامة بن زيد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أراك تكفر الصيام في شعبان؟ فقال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. هذا دليل على أنهم كانوا لا يغفلون عن رجب كما لا يغفلون عن رمضان. وهذه هي المقدسات التي عظمها الله وشرفها وخصها بما خصها به من الأحكام والفضل. أما العلماء فهم من تعلموا ميراث النبوة وأخلصوا لله سبحانه وتعالى في ذلك، فحملوه حق حمله وأدوا الأمانة التي حملوا وقاموا لله سبحانه وتعالى بالحق، فبلغوا رسالات الله وأدوا أمانته، لا يخافون إلا الله سبحانه وتعالى ولا يطمعون إلا في الله سبحانه وتعالى، يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وهؤلاء على الحقيقة هم العلماء. وأما من سواهم من المتصفين بالعلم والجامعين له والدارسين له فلا يطلق عليهم هذا الاسم إطلاق تشريف، وإنما يطلق عليهم لإقامة الحجة فقط. فمن لم يعمل بعلمه لا خير فيه، كما قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. والعلماء بهذا المصطلح الخاص الشرعي لا يشترط فيهم بلوغ النهاية والغاية في العلم بقدر ما يشترط فيهم القيام بحقه. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله إن الله سبحانه وتعالى قصر دخول الجنة على أهل الخشية وقصر أهل الخشية على العلماء، فإنه سبحانه وتعالى قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. ودل ذلك على أن المقصود بالعلم هنا ما يؤدي إلى خشية الله حتى ولو قل، فمن كان من أهل خشية الله سبحانه وتعالى فهو داخل في نطاق العلماء ويبعث في زمرتهم يوم القيامة. والعلماء الذين يخشون الله سبحانه وتعالى ويقومون لله سبحانه وتعالى بهذا الحق يختارهم الله ليأتمنهم على وحيه، وهذا الاختيار بصفة الله جل جلاله، فقد أثنى بذلك على نفسه فقال وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ولذلك قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، فهو يختار من خلقه من يأتمنهم على وحيه ويجعلهم ورثة رسوله وأمناءهم ومبلغ رسالته إلى الناس، وهم رسل رسول الله إلى الناس. ولا يرثون العصمة من الأنبياء فهم غير معصومين، فالعصمة من خصائص تأدية الرسالة الربانية المباشرة، لذلك تختص من البشر بالأنبياء. أما العلماء فليسوا معصومين فيقع فيهم الخطأ، ولكن هم أولى الناس بالمغفرة لما بذلوا لله سبحانه وتعالى من أنفسهم. وقد قال ابن القيم رحمه الله وزلات العلماء أقدار وهم بحار، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وهم الموقعون على رب العالمين المبلغون لرسالات الله، وذلك مقتضي منهم أن يكونوا على حد المسؤولية وعند حد التحدي، فإن الله لا يأتمن على وحيه المفلسين، ومن كان من المفلسين ومن الذين آثر الحياة الدنيا على الآخرة لا يستحق أن يكون من أهل هذا المستوى. فالله تعالى استشهد العلماء على أعظم شهادة بعد أن شهد بها وأشهد بها ملائكته، فقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وأخبر أنه يرفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأخبر أنهم وحدهم المؤهلون لفهم كلامه، فقال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وحكم لصالحهم على من سواهم في قوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، وأمر بالرجوع إليهم عند الجهل، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأمر بالرجوع إليهم عند الاختلاف، فقال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأمر باتباع سبيلهم، فقال: واتبع سبيل من أناب إلي. وقد نوه النبي صلى الله عليه وسلم بمقامهم الرفيع، فقال: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت تلك والعشب الكثير، وأصاب منها طائفة أخرى أمسكت الماء على الناس فسقوا ورعوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت عشبا. فذلك مثل من نفعه الله بما جئت به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم ينفعه هدى الله الذي أرسلت به. وقال: إن العلماء ورثة الأنبياء. قال: إن العالم لا يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم لضم ما يصنع. وهذا الفضل العظيم تشريف، وعلى قدره يكون التكليف، فلا بد لمن يطمح لهذه المراتب العلية وهذا المقام الرفيع أن يختار طريق السلامة من سخط الله وعقابه وعذابه، وأن يعلم أن الحجة التي قامت عليه أعظم وأكبر من الحجة القائمة على غيره. فيمكن أن يعذر الجاهل بجهله، ويمكن أن يعذر غير المتصدي للشرعيات والقائم بأمر الله سبحانه وتعالى باتباع هواه. أما من وظفه الله في هذا المقام فقد حذره من اتباع الهوى، فقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وأمانة العلماء جسيمة عظيمة، فإنهم إذا تراجعوا بعد أن قامت عليهم الحجة وبعد أن علموا فإنهم يكونون أضل الناس حينئذ. فمن اتبع هواه منهم فيمثل له هواه إلها يعبده يوم القيامة، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ومن افترى منهم الكذب على الله ليضل الناس بغير علم فهو أشد الناس ظلما. ومن افترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وجبت له النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن يقل علي ما لم أقل فليلج النار. قال: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: من كذب علي فليلج النار. قال: من كذب علي متعمدا من كذب علي فقد باء، لا عفوا، من كذب علي فليتبوأ النار، يتبوأ مقعده من النار، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. كل هذه الأحاديث صحت عنه صلى الله عليه وسلم، وكلها مبينة لهذا الخطر العظيم الذي بينه الله في كتابه بقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وكذلك قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والنصوص في هذا كثيرة معروفة لديكم أجمعين. وهذا مقتض ممن بوأه الله هذه المكانة وجعله من ورثة الأنبياء أن تسمو همته وأن ترتفع عن سفاسف أمور الناس وأمور الدنيا الفانية، وأن تتصل همته بالسماء، وأن يكون همه في رضوان الله سبحانه وتعالى لا فيما سواه. وحينئذ سترتفع همته وتسمو كما قال السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع: ومن تكون نفسه أبية يطمح للمراتب العلية، رجا فخاف فأصاح فأحب مأموره وما نهى عنه اجتنب، فحبه الله فكان عقله وسمعه ويده ورجله، واعتده من أولياه إن دعا أجابه أو استعاذه أعاذه. أما الذي همته دنية فلا مبالاة له سنية، ففوق جهل الجاهلين يجهل وتحت سبل المارقين يدخل، فخذ صلاحا بعد أو فسادا، وشقوة ترديك أو إسعادا، وقربا أو بعدا، وسخطا أو رضا، وجنة الفردوس أو نار لضا. وإذا أدركوا ما هم عليه من الخطر العظيم الداهم الذي أدركه الصحابة وتكلموا عنه في شأن الفتوى، فقالوا: من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليفتي في مسألة الجد والإخوة. وكانوا يتحرزون كثيرا في الرواية خوفا من هذا الوعيد، وكذلك التابعون من بعدهم وأتباع التابعين وصالح الأمة، فكانوا يخافون خوفا شديدا من الحجة القائمة عليهم، كما قال أبو الدرداء: إن أخوف ما أخافه يوم القيامة أن يقال لي أعلمت أم جهلت، فأقول بل علمت، فيقال فيما عملت فيما علمت. وكذلك روي عنه أيضا أنه قال رضي الله عنه: إن أخوف ما أخافه يوم القيامة كتاب الله، ألا تبقى آية آمرة إلا جاءتني فقالت: يا أبا الدرداء قد أتيتك آمرة فلم تأتمر بي، ولا آية زاجرة إلا جاءتني فقالت: يا أبا الدرداء قد أتيتك زاجرة فلم تزجر بي. وهذه المسؤولية العظيمة لا بد من استشعارها وتذكرها في كل الأوقات. ورحم الله أبا الأعلى المودودي في الزمان الذي أدركنا، فإنه عندما اقتحمت عليه القاعة التي كان يخطب فيها وأطلق فيها الرصاص عشوائيا، ودخل الناس تحت الكراسي وهو قائم يخطب، قيل له اجلس، قال: إذا جلست أنا فمن يقوم؟ فاستشعر هذه المسؤولية التي استشعرها من قبل سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما بلغت ردة العرب، فكسر قراب سيفه وقال: أينقص هذا الدين وأنا حي؟ واجبات العلماء كثيرة، وميادينها ومجالاتها منوعة، ولكن الذي يدخل في نطاق حديثنا في هذه الليلة هو واجبهم حيال المقدسات. فيجب عليهم أولا تحديد المقدسات ومنع زيادتها، فالناس يقدسون أشياء من عند أنفسهم ما أنزل الله بها من سلطان، ويكذبون فيها على الله ورسوله. ولا بد أيضا من تحديد هذه المقدسات والتعريف بها وبيان شأنها، فهذا أول واجب تجاهها. ثم بعد ذلك حمايتها ومنعها من تطاول المتطاولين، وذلك بحسب نوع المقدس. فإذا كان المقدس وحيا فإن حمايته تكون من ثلاثة أوجه بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد أخرجه أبو عمر في مقدمة التمهيد، والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث من 11 طريقا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ينفون عنه تحريف الغالين، فالتحريف هو نقل الكلمة عن مواضعه، تحريفه عن مواضعه وجعله في مواضع أخرى لا يدل عليها. والغالون هم أهل المبالغة والتجاوز، فأهل الإفراط والتطرف فيه هم الغالون، وهم الذين يضعون الحديث والكلام في غير مواضعه فيحرفون الكلمة عن مواضعه. وانتحال المبطلين، والمبطلون هم الكذابون الوضاعون الذين ينتحلون فيضعون من عند أنفسهم ما يسندونه وينسبونه إلى الوحي وليس منه، اتباعا لسنن من سبق من اليهود والنصارى، وقد قال الله فيهم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وتأويل الجاهلين هذا الثالث، والتأويل معناه تنزيل النص على الوقائع. ومن كان من أهل الجهل لأنه لا يعرف كيف تنزل النصوص على الوقائع فيمكن أن يحكم بنص على واقعة لا تدخل في دلالته ولا يدل عليها بوجه من الوجوه، فلذلك لا بد من بيان ما يتناوله النص، فإذا كان عاما يعرف ما يدخل فيه، وكذلك إذا كان مطلقا، وكذلك إذا كان خاصا أو مقيدا، وكذلك إذا كان ذلك النص معارض بنص آخر يبين تخصيصه أو يبين تقييده وهكذا، فهذا كله لا يعرفه إلا أهل العلم ويخطئ فيه الجاهلون. فهذه ثلاثة أوجه لحماية المقدس إذا كان وحيا منزلا، وهي تشمل حماية ألفاظه ومعانيه والعناية بكل ذلك، فكل ذلك من النصح لكتاب الله سبحانه وتعالى ومن النصح لرسوله صلى الله عليه وسلم بحماية سنته. وقد قال العراقي رحمه الله في ذكر الوضاعين قال: فقيض الله لها نقادها فقوموا ببحثهم منادها. فهذه السنة بعد أن وقع فيها الوضاعون ووضعوا وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيض الله لها نقادها من أهل النقد ومن أهل الرجال ومن أهل العلل، فبينوا بنقدهم فسادها، بينوا بنقدهم فساد تلك الأحاديث الموضوعة. وإذا كانت المقدسات رسلا فلا بد من الدفاع عنهم بتعظيمهم وتوقيرهم وتعزيرهم وإجلالهم والمنع من التطاول عليهم بأي وجه من الوجوه، سواء كان ذلك بالتصريح أو بالكناية، وسواء كان صاحبه متأولا أو غير متأول، فمن ثبتت عصمته سواء كان نبيا أو ملكا فلا يمكن أن يكون التطاول على جنابه سائغا بأي حال من الأحوال أو بأي اجتهاد من الاجتهادات. وسب الأنبياء كما تعلمون كفر مخرج من الملة، واختلف هل يستتاب صاحبه أم لا، ومذهب مالك أنه لا يستتاب، فمن سب الله سبحانه وتعالى وسب نبيا من الأنبياء فإنه يقتل ولا يستتاب. وكذلك التطاول عليه بأي وجه من الوجوه كاللمز والغمز ونحو ذلك، فإن صاحب ذلك يدخل في هذا النطاق فنعامله في الدنيا بحكم الظاهر ولذلك يقتل. وأما إن كان المقدس مكانا أو زمانا فإن حماية الأزمنة إنما تكون بنصح الناس بتعظيمها والقيام بحقها وانتهاز فرصها قبل انقضائها، السعي أيضا لتحديدها، تحديد دخول رمضان وخروجه، وتحديد دخول الأشهر وخروجها، وإعلام الناس بفضلها كإعلام الناس بفضل عشر ذي الحجة وتهيئتهم للعبادة فيها وما يتعلق بها، وإعلامهم بفضل أداء النسك فيها لمن قدر عليه، وإعلامهم بعاشوراء وفضل صيامه، غير ذلك من مما يجب على العلماء القيام به، فكل ذلك داخل في حماية المقدسات الزمانية. وأما المقدسات المكانية فحمايتها أيضا تشمل تحديدها وبعد ذلك برعايتها ومنع التطاول عليها من أي وجه، فالتطاول عليها بتعطيلها عما بنيت له كتعطيل المساجد عما بنيت له، فأصحاب ذلك من أشد الناس ظلما، كما قال الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وكذلك منع أي سلطة عليها، فالمساجد لله، وأن المساجد لله، وذلك مقتضي لتحريرها من كل سلطة أي كانت، فلا لا تعلوها إلا يد مصلح ساع للإصلاح لإصلاحها، سواء كان ذلك ببنائها أو تطهيرها أو صيانتها أو تنظيفها أو أي شيء يتعلق بخدمتها، فإن ذلك إما أمر الله به، فقال في بيوت أذن لما ذكر نوره سبحانه وتعالى جعل هذه المساجد محلا لنوره، فقال: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فقوله في بيوت أذن الله أن ترفع، أذن هنا بمعنى أمر، والإذن يأتي بمعنى الأمر كثيرا، كقوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، فإن الله قال في سورة مريم: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا، فكانت هذه الآية مفسرة للآية التي في سورة القدر، فالإذن الذي في سورة القدر هو الأمر الذي في سورة مريم، وكذلك هنا في سورة النور أذن الله أن ترفع، معناه أمر أن ترفع ورفعها تعظيمها وإجلالها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في مسجد بني حرام في المدينة، فرأى مخاطا في جدار القبلة فغضب غضبا شديدا، وقام إليه وما زال يحطه بظهوره حتى أزاله، ثم دعا بطيب فجعله مكانه. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم المشاركة في بناء المسجد بنفسه حتى اغبر بطنه من حمل الحجارة، كذلك أصحابه، وكذلك قبل ذلك مشاركته في بناء الكعبة، وأنه بعد الفتح كان يرجو أن يبنيها على قواعد إبراهيم لولا حدثة عهد قريش بكفر، خشي أن يفتنهم. وكذلك بناؤه لمسجد قباء في أول يوم قدم فيه المدينة مهاجرا، وهو يوم الاثنين، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هذا هو عمارة المساجد، فعمارتها إنما تكون بالصلاة والقرآن والذكر والعلم والاعتكاف ونحو ذلك، فكل أمور الدعوة وكل ما يدخل في نصر هذا الدين ونشره هو من عمارة المساجد. وهنا القراءتان السبعيتان يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، هذا قراءة الجمهور، ورجال فاعل يسبح. وما القراءة في عمرو بن العلاء وشعبة عن عاصم فهي يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، وهذا من باب تكرير الإسناد، معناه يسبح له فيها بالغدو والآصال. فيخطر على الذهن سؤال وهو من يسبح له فيها، فجاء الجواب رجال لا تلهيهم، أي يسبح له فيها رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قد قال أحد علمائنا وفضله تكرر الإسناد والنيل بعد اليأس للمراد، وهو مثل قول الشاعر يبكى يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائف. من صيانتها كذلك منع استعمالها فيما لا خير فيه، فقد كان عمر يمنع الكلام في أمور الدنيا في المسجد النبوي، وكان يحصب من رفع صوته فيه، ويمنعه من الكلام فيه، كان ينهى أيضا عن الكلام بالعجمية في المساجد إذا لم يكن ذلك لمصلحة عامة خشية المناجاة، لأن الكلام العجمية إذا تكلم به اثنان في حضرة من لا يفهمه كان كمناجاة اثنين دون واحد. قد رأى رجلين في الحرم يتكلمان بالفارسية فقال ابغيا إلى العربية سبيلا، ولما رأى رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد النبوي حصب رجلا من أصحابه أي من الصحابة رماه، فانتبه فأتاه فقال له أحضر هذين الرجلين، فدعاهما، فلما جاء سألهما عمر قال من أنتما أو من أين أنتما، فقالا من أهل الطائف، فقال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستعمالها فيما بنيت له من ذكر الله وإقامة الصلاة وقراءة القرآن وتعليم العلم وأنواع العبادات والقربات، كل ذلك داخل في صيانتها وحمايتها، ومنع احتلالها من قبل الكفار أو دخولهم لها أو وصولهم إليها من حمايتها كذلك. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقال تعالى ومن أعلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أولئك لا يدخلون مساجد الله. ولا يمكن أن تقر سيطرتهم عليها بحال من الأحوال، فذلك مناف لانتسابها لنسبتها إلى الله نسبة تشريف، كما وهي إضافة التشريف، كما قال الله تعالى مساهد الله من منع مساهد الله. ومن حمايتها كذلك السعي لمنع البدع فيها و تغيير المنكرات فيها، فكل ذلك مما يجب على العلماء من حماية هذه المقدسات. وأظهر الأمثلة على مسؤولية العلماء في حماية المقدسات في وقتنا الراهن أمران. الأمر الأول ما يتعلق باحتلال بيت المقدس، فقد احتله اليهود وأحرقوه وبسطوا نفوذهم وسيطرتهم عليه منذ ما يقرب من 50 سنة، وكل يوم يقتحمه وأوباشهم ويدنسونه ويؤذون أهله، وقد كثر ذلك في أيامنا هذه حيث سعوا إلى تقسيمه إما زمانيا وإما مكانيا بينهم وبين المسلمين، وقد وافقت لهم الإمارات والبحرين على ذلك بالتوقيع على وثيقة تسمى وثيقة إبراهام. هذه الوثيقة تقتضي الاعتراف لليهود بالسيطرة الكاملة على المسجد الأقصى، وأنه لا يترك منه للمسلمين إلا 5% فقط. وهذا المسجد هو أكبر أسير لدى العدو من المسلمين اليوم، يجب على المسلمين وعلى العلماء بالخصوص السعي لتطهيره وتحريره وحمايته بكل ما يستطيعون، فيشمل ذلك تنبيه الناس وتوعيتهم وتعليمهم لهذا الأمر وتوعيتهم به وإرشادهم إليه، والسعي لجمع المال لتثبيت أهله فيه ولصيانته وحمايته وحض أولياء الأمور على الضغط من أجل هذا التحرير، وكذلك السعي لدعم المقاومة وإسنادها لعل الله يحرر بها المسجد الأقصى، فيكتب للعلماء الأجر في ذلك كما سعى العلماء لتحريره إبان احتلال الصليبيين له، فقد احتله الصليبيون 96 سنة وما خرجوا منه إلا بتكاتف جهود العلماء والأمراء الذين حرضوا الأمة وجمعوا المال وسعوا قاتلوا بأنفسهم حتى حرروه وردوه إلى الأمة. واليوم هذا الواجب باق في أعناق العلماء، ويجب على كل فرد منهم أن يجعل من واجباته اليومية أن يقدم شيئا للمسجد الأقصى، وأن يسعى لتحريره بأي وجه من الوجوه، وأن يسعى لتوعية الناس بذلك، وأن يسعى لجمع المال بقدر ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لدعم المقاومة ولدعم المرابطين في المسجد والمرابطات وتفريغهم لذلك ليكونوا حماة المسجد وحراسا له. وهذا الواجب واجب على الأمة كلها، ولكنه في حق العلماء آكد وأعظم، مسؤوليتهم فيه أكبر، ولا بد أن يستغلوا كل الوسائل المتاحة لذلك من وسائل الإعلام المقروءة والمكتوبة والمقروءة والمسموعة والمرئية، ولا بد أن يحاولوا أن يكون لمساعدهم مشاركة حتى ولو كانت يسيرة بجمع مال كل جمعة أو كل شهر أو في بعض المواسم من المسجد ومن جماعته، ليشعر أهل المسجد أن عليهم مسؤولية تجاه المسجد الأقصى، وتنبيههم لذلك بصفة دائمة حتى يكون هذا عادة متبوعة. فأنتم تعلمون أن كثيرا من الأمور تبدأ بجهد يسير ثم بعد ذلك تصير عرفا عاديا لا يستنكره أحد، كقراءة رياض الصالحين بعد صلاة العصر في المساجد الآن، فلم يكن ذلك معروفا قديما في أول حياتنا، ثم أصبح الآن أمرا سائدا معروفا. فكذلك إذا جعل في المساجد وقت أو خصص فيها وقت لجمع المساعدات لأهل المسجد الأقصى، فتكون هذه عادة حسنة وسنة متبوعة، وهذا من حماية المقدسات والقيام بحقها. وبعد ذلك السعي لجمع ما يتحصل في عدد من المساهد حتى يكون شيئا معتبرا، ثم بعد ذلك يوجه إلى الأيدي الأمينة الموصلة له. والحمد لله في بلادنا الآن ممثل لأهل المسجد الأقصى أصبح مستقرا بين ظهرانينا لله الحمد. أما الجانب الثاني فهو التطاول على شخص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلى الله وأخشاهم لله وأزكاهم وأتقاهم وأفضلهم جميعا. والتطاول على جنابه إنما يكون في البداية جسا لنبض هذه الأمة، هل ما زالت فيها إيمان وإسلام أم لا؟ فلا يمكن أن يتطاول أحد على جنابه الشريف وفي هذه الأمة إيمان وإسلام وحياة أبدا، والأمة كلها فداء له صلى الله عليه وسلم، فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ويجب عليهم فداؤه بكل ما يستطيعون. وقد صرح العلماء أن الاستهداف عن أي شخص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشرع، ولكن الاستهداف عنه صلى الله عليه وسلم واجب. الاستهداف معناه إذا رأيت من يريد قتله فتحول بينه وبين السلاح، فيقع السلاح في جسمك حماية له، فهذا لا يجوز أن تحمي بجسمك مباشرة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشرع ذلك. مع على خلاف بهذه المسألة، وقد نظمها جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه، فقال قد منعوا للمرء أن يستهدف عن غيره إذا يخاف التلفاس، والنبي إذ جميع أمته له فداء لعظيم منته صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأزمان كما تعلمون يحاول كثير من الضالين ومن الكفرة ومن الملحدين ومن أعداء الملة في كل زمان التطاول عليه، وذلك له أسباب متعددة، منها سنة الله الماضية، فالله تعالى يرفع قدره ويرفع أجره ودرجته بوجود أعداء له من المجرمين. وقد قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا، فلا بد أن يكون له في كل زمان أعداء من المجرمين يخذلهم الله سبحانه وتعالى ويسلطهم على أنفسهم ولا يضرون الله ورسوله شيئا. وهؤلاء المجرمون منهم الكفار الأصليون ومنهم المرتدون. الكفار الأصليون كما تسمعون الآن في فرنسا وهولندا، وقبل ذلك في الدنمارك والنرويج، وفي هذه الأيام في الهند. والمرتدون كسلمان رشدي و نسرين، وبعد ذلك كما تعلمون عندنا المسيء، والمسيئون كثر ليس مختصا بواحد، وفي كل بلد اشتهر عدد منهم، وبالأخص في أزماننا بوجود هذه الوسائط ووسائل التواصل الاجتماعي، فأصبح كثير من الناس يغردون وينشرون خبثهم وخبثهم في هذه الوسائل، واستغلوها هذا الاستغلال السيئ، ونشروا فيها خبثهم وخبائثهم، فأصبحت شاهدا قائما عليهم لا يستطيعون إنكاره، وشهادتهم مكتوبة ستكتب شهادتهم ويسألون. وهؤلاء المتطاولون من أسباب تطاولهم أيضا جهلهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الناس انشغلوا عن معرفة قدره ومقداره العظيم، وعن معرفة سنته وسيرته، فتشاغلوا عن ذلك بما يروج في الأسواق من الاشتغال ببعض العلوم، التي لها رواج، إما أن يكون ذلك الرواج دنيويا لقصد التوظيف ونحوه، أو أن يكون تقليديا كبعض العلوم التي يشار إلى أهلها بالبنان، فتركوا كثيرا من ما يتعلق بمعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حصل هذا في أيام القاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي رحمه الله، فألف كتابه الشفاء بالتعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال فيه بعض المغاربة: لولا الشفاء لما عرف المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقصدهم بذلك لما عرف في زمانهم، وإلا فهو معروف قبل الشفاء وبعد الشفاء. لكن عياض رحمه الله بذل جهده وأخرج هذا الكتاب الذي جمع فيه فاء وعاء. وحاجة الناس في كل زمان إلى ذلك عظيمة، وأولى الناس بالقيام بذلك هم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، فيجب عليهم الآن السعي لتعريف الناس من جديد برسول الله صلى الله عليه وسلم من مختلف الوسائل، سواء كانت برامج إعلامية أو تغريدات أو قصائد أو خطب أو دروس أو غير ذلك، ولتكن لهم برامج تصلح لتفهيم الناس جميعا، لتفهيم الشباب والفتيات والنساء والمتعلمين وغير المتعلمين. فكثير من غير المتعلمين لهم فهم خاطئ في معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يغلو فيه فيصفه بصفات الألوهية ويطريه الإطراء الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، قلوا عبد الله ورسوله. ومنهم الجاهلون به الذين لا يعرفون حقيقته، ومنهم الذين يخيل إليهم أنه ليس ذا طبيعة بشرية، وأن له طبيعة إلهية أو طبيعة ملكية وغير ذلك. وأما المفرطون فما أكثرهم، وهم المتطاولون على الجناب النبوي، فهؤلاء منهم المكذبون الذين يبارزون الله سبحانه وتعالى بتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم وإنكار سنته الثابتة، وهؤلاء عملهم في ذلك يأتي متدرجا، فيطعنون في بعض الأحيان في بعض الأحاديث بخصوصها، يرون أنها منافية للعقل أو منافية للواقع أو للعلم أو للتجربة، ثم بعد ذلك يصلون إلى إنكار الكتب كصحيح البخاري مثلا، وهو أكثر كتاب تعرض للطعن في زماننا، ثم بعد ذلك يصلون إلى الطعن في حملة السنة جميعا وإنكار السنة جملة وتفصيلا، ثم بعد ذلك الطعن في الصحابة الكرام كأبي هريرة رضي الله عنه، وقد ركز عليه المستشرقون في نقدهم وطعنهم، حتى إن بعضهم زعم أنه شخص مجهول غير معروف، وأنه أسطورة، وأنه لا يعرف اسمه ولا يعرف، ومثل ذلك من الكلام السيء الذي لا يقصد به شخص أبي هريرة رضي الله عنه، وإنما يقصد به التطاول على الجناب النبوي. ومنهم المتطاولون على أمهات المؤمنين، ومن هؤلاء الروافض الذين يلعنون أمهات المؤمنين، ويلعنون خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلعنون أبا بكر وعمر وعثمان على من لعنهم لعنة الله، ويرون أنه لا يدخل أحد في الإسلام ما لم يلعنهم ويشهد لهم بالنار ويتبرأ منهم، أسأل الله السلامة والعافية، ونحن نتبرأ ممن تبرأ منهم. وهؤلاء منهم من يكون صريحا في الأمر فيقذف أم المؤمنين عائشة الصديقة ابنة الصديق رضي الله عنهما بما برأها الله منه صراحة في كتابه، ومنهم من يكون طعنه دون ذلك. وهذا التطاول أنواع، منه تطاول لفظي كما ذكرنا، ومنه رسوم مشوهة أصحابها لا يعرفون حقيقته، فما عرفت البشرية
رجلا أجمل منه في خلقته ولا أحسن منه خلقا في خلقه ولا أزكى منه في تبام عقله ولا أعلم منه في تبام تصوره وعلمه. فالكمال البشري مجتمع فيه صلى الله عليه وسلم. فلذلك الذين يظنون أنهم يرسمون رسوما فيها قصد الحط من مقامه الشريف صلى الله عليه وسلم جهلوه ولم يعرفوه. فهذا الذي يرسمونه ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قريبا منه. ونظير هذا ما كان في أيامه صلى الله عليه وسلم، فإن المشركين كانوا إذا سبوه لم يسبوا محمدا وإنما سبوا مذمما، فصرفهم الله عنه إلى مذمم، ومذمم ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو محمد، وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الدواعي التي تدعو هؤلاء للتطاول على الجناب النبوي الطمع في الدنيا وفي المكاسب من قبل أعدائه من اليهود والنصارى والملحدين. فكثير من الشباب يتقربون من شباب المسلمين أو من شباب أبناء المسلمين يتقربون إلى الأوروبيين والأمريكيين بالطعن في الجناب النبوي وفي إظهار الكفر والتصريح بالتكذيب طمعا في ما لديهم من الماديات. ومن المعلوم أنهم لم ينالوا من ذلك مبتغاهم أبدا، وأقرأوا ما يكتبه المسيء الآن عن وضعه في فرنسا، وكذلك كثير من الذين ذهبوا في ذلك الاتجاه، فإنهم خسروا الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك من هذه الأسباب الإغال في الفلسفات التي يقلد أصحابها أصحاب الفلسفة الضالة كالآخذين بنظرية النشوء والارتقاء نظرية داروين، أو الآخذين بنظرية سارتر وهي الوجودية. فهؤلاء يصلون إلى الإلحاد والإنكار الألوهية والربوبية، وذلك مقتضي لإنكار رسالة الرسل جميعا ولتكذيبهم جميعا ولإنكار الكتب المنزلة جميعا إلى غير ذلك. وواجب العلماء في هذا الجانب حماية الجناب النبوي والسعي لإقامة الحد على كل من تطاول عليه من أبناء المسلمين، و الرد على كل من تطاول عليه ممن سواهم حتى ينال عقابه وجزاءه، والضغط على الحكومات لتشارك في ذلك. وذلك أن الله سبحانه وتعالى أخذ العهد على أنبيائه جميعا من لدن آدم إلى عيسى بن مريم إذا بعث هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحياء أن ينصروه. فقد قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقد ذكر الله كلمه موسى بن عمران عليه السلام بهذا العهد عندما أخذته وقومه الرجفة. قال موسى عليه السلام: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وإذا كان هذا في حق الأنبياء الذين علم الله أنه لن يدركه أحد منهم ما عدا عيسى بن مريم وأن جميعهم سيموتون قبل بعثته قبل ميلاده، فكيف بمن بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت عليهم الحجة به؟ فلا شك أن العهد عليهم آكد وأشد، وقد خاطبنا الله بذلك فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. فالله هنا هدد من لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يستبدله بغيره، أن يذهب الله به ويأتي بغيره. وقد قلت في البرامج الإعلامية إن هذا التهديد صريح في تهديد الحكام، فمن لم ينصر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله يهدده بأن ينتزع منه الملك ويعطيه غيره، إنه قال: ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. وكذلك العلماء، فمن لم ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم فهو مهدد بأن يذهب الله به ويأتي بخير منه، وكذلك كل الناس كل الخلائق كل الذين آمنوا. وهذه النصرة تقتضي من الإنسان أن تأخذه الغيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من الغيرة على نفسه، فلو أن أي إنسان منا تعرض له هو بذاته لثارت حميته ولبذل ما يستطيع إن لم يتغلب على هواه وشيطانه ولم يتغلب على نفسه، فإنه سيحاول الانتصار لنفسه بما يستطيع. ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وأعظم وأهم، فعلى كل منا أن يبذل فيها ما يستطيعه. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا نكلف نفسا إلا وسعها. فبذل الجهد هو المطلوب، فبذل الأسباب من الشرع، والشرع هو الذي كلفنا به، أما الوصول إلى النتائج فمن القدر، والقدر لم نكلف به. وهذا يشمل توعية الناس وتحريكهم، ويشمل الاحتجاج بالوسائل المتاحة المأذون فيها قانونا، فكل احتجاج وهو من إظهار الولاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن نصرته والدفاع عنه والذود عن حماه الشريف بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، فيشمل ذلك مكاتبة الحكام أو محادثتهم بالمباشرة، وكذلك المسيرات والمظاهرات والوقفات والبرامج الإعلامية والتغريدات والكتابات والقصائد والخطب والدروس وغير ذلك، وكذلك توعية الشعوب كلها بهذا الأمر وعظمه وعظم شأنه. وإذا كان ذلك من كافر أصلي كالحال الآن في الهند وفرنسا وغيرها، فإن من أهم الوسائل في ذلك المقاطعة الاقتصادية، وكذلك السعي للمقاطعة الدبلوماسية أو الاحتجاج الدبلوماسي، وأيضا فمن المقاطعة الاقتصادية رد العمالة الهندوسية التي تنتمي لهذا الحزب الحاكم في الهند، وقطع عقودها وردها إلى بلادها، فإن ذلك مؤثر تأثيرا اقتصاديا بالغا، وهو مؤثر تأثيرا سياسيا أيضا على هذا الحزب. فالوسائل لا تعدم في هذا الباب وهي كثيرة ولله الحمد متنوعة بحسب ما علم الله من أحوال الناس، وقصصه في ذلك كثيرة، كجلده لقاضي المدينة حين سأله عن حديثه في الطريق، وهكذا قصص أئمتنا في كل العصور وهي كثيرة جدا. فهذه المحبة التي تحصل للمتأخرين الذين يتمنون رؤيته بأنفسهم وأموالهم وأهليهم، قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجدون أشد الناس محبة لي قوم يأتون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. فهذه المحبة الشديدة هي التي تقتضي هذه الغيرة والدفاع عن الجناب النبوي، ولا بد من إحيائها في النفوس ونشرها بين عامة المسلمين. وأعرف أن الوقت قد تأخر بالأخص عندنا هنا، فأراني مضطرا لقطع هذا الحديث إليكم، وما هو إلا بضاعتكم ردت إليكم. فأقول قبلي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبتعدد هذه الوسائل تتعدد الإمكانات، فكل يستطيع أن يشارك في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحماية جنابه الشريف بما آتاه الله وبما قدر عليه من هذه الوسائل المتاحة. ثم بعد ذلك أحاول أن أختم هذا الحديث ببعض الأمثلة من حماية الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان، وأتباعهم أيضا للجناب النبوي وتعظيمهم له. فأنتم تعلمون أن علي رضي الله عنه في ليلة الهجرة حماه بنفسه، فاضطجع على فراشه ولبس لحافه ليوهم المشركين أنه هو فيفديه بنفسه. وكذلك أن أبا بكر رضي الله عنه في الهجرة كان يدخل أصابعه في الجحور التي في الغار لئلا يكون فيها أي أذى يمكن أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي طريق الهجرة كان تارة يتقدم إذا خاف من الأمام، ويتأخر تارة إذا خشي من الطلب، ويكون عن يمينه تارة وعن شماله تارة، يتمنى لو كان أربعة أشخاص ليحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل جهات. وكذلك تعرفون ما قامت به فاطمة الزهراء رضي الله عنها وهي طفلة صغيرة، عندما وضع عقبة بن أبي معيط السلى على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساهد لربه عند الركن اليماني، فجاءت فنزعته عنه وغسلته ووقفت على الملأ من قريش وهم المستهزئون، فسبتهم سبا شديدا. وكذلك تعرفون ما كان من حماية أبي طالب له وبعده المطعم بن عدي بن الخيار، وكذلك ما كان من الصحابة الكرام، فحمزة بن عبد المطلب بعد إسلامه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه عند إسلامه، وما كان منهم معلوم لديكم جميعا. ثم بعد ذلك ما كان من الدفاع عن جنابه الشريف بالقول كقول حسان بن ثابت رضي الله عنه في جوابه لأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه: ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد برح الخفاء بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادة الإماء، هجوت محمدا فأجبت عنه عند الله بذاك الجزاء، وتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء، هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم مقاء، لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء. وكذلك قول ابن رواحة رضي الله عنه: خلوا بني الكفار عن سبيله، نحن ضربناكم على تنزيله واليوم نضربكم على تأويله. وكذلك دفاع ومنافحة حسان عنه كما تعرفون في حديث وفد بني تميم، وتعرفون قصيدته التي يقول فيها: إن الدوائب من فهرهم وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع، يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله، وبالأمر الذي شرعوا سجية تلك منهم غير محدثة، إن الخلائق فاعلم شرها البدع. وكذلك قول ابن رواحة رضي الله عنه: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق مفتوق من الصبح صادع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن سريره إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. وغير هذا كثير. وكذلك تعرفون ما كانوا عليه من تمام محبته وإجلاله، فأهل الحراسة منهم الذين كانوا يحرسونه، ومنهم سعد وأبي وقاص كما في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وددت لو أن رجلا من أمتي يحرسني الليلة فلم ينهي كلامه حتى سمع قعقعة السلاح بالباب، فقال: من؟ فقال: سعد بن مالك. قال: ما جاء بك في هذه الساعة؟ قال: رأيت هذه الرياح والظلام والبرد فأردت أن أحرسك الليلة. وهو الذي كان يرمي بين يديه فيقول له: ارمي فداك أبي وأمي. وكذلك طلحة بن عبيد الله الذي شلت يمينه وهو يرد بها السهام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. كذلك أبو عبيدة بن الجراح الذي سقطت ثنيتاه وهو ينتزع بهما حلقتي المغفر من جبينه الشريف صلى الله عليه وسلم. وكذلك نسيبة التي قطع عاتقها وهي تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وأبو طلحة الأنصاري الذي كان يقول له: نحري دون نحرك. وهذا في المشاهد كلها كثير، وأنتم تعرفونه جميعا. وأما تمام المحبة والتقدير فيكفي منه ما قال عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه يوم الحديبية عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن قومك قد لبسوا جلود النمور وصاحب العوذ المطافيل، يعاهدون الله أن لا تدخلها عليهم عنوة أبدا، وما أرى معك إلا أشابة من الناس جدير أن يفروا عنك ويتركوك. فغضب أبو بكر رضي الله عنه لهذا الكلام غضبا شديدا، لم يتمالك أن يقول له الكلام السيء بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: امصوص بضر اللاتي أو نفر ونترك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا محمد، من هذا؟ والناس إذاك لا يعرفون، لأنه لا يبدو من الرجال إلا الحدق تحت الحلق، الحدق إلى أعين تحت الحلق، حلق الحديد، فهم يلبسون السلاح. فقال: هذا أبو بكر. فقال: إن له يدا علي في الجاهلية، إن له يدا علي فهذه بها، فجعلها مكافأة لتلك اليد التي كانت له عليه. ولما مد يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضربه ابن أخيه المغيرة بن شعبة وهو واقف بالسيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، من هذا الذي ضربني؟ وهو يقول له: كفوف يدك عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. قال: ويلك، ما غسلت سوءتك إلا بالأمس. ولما رجع إلى قريش قال: يا معشر قريش، لقد زرت الملوك في ملكها، فلقد زرت النجاشي في ملكه، وكسرى في ملكه، وقيصر في ملكه، فما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، فوالله ما أمر إلا ابتدروا أمره، ولا امتخط إلا وقعت في كف رجل منهم فمسح بها وجهه ورأسه، ولا توضأ إلا كادوا يقتتلون على وضوئه، وما تكلم إلا كان كأنما على رؤوسهم الطير. فهكذا كان أصحابه الكرام بين يديه، وتعظيمهم له كثير جدا. وكذلك ما يتعلق بتوقيرهم له حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، قد ذكر مالك وقد ذكر القاضي عياض من ذلك كثيرا، وذكر أن علي بن أبي طالب ما عمل مصراعي داره إلا بالمناصع، والمناصع أرض في المدينة كانوا يذهبون إليها لقضاء الحوائج، تسمى اليوم بالمصانع. فعلي خاف أن يرتفع الصوت في المدينة، فما عمل بصراع داره إلا بالمناصع أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته. وتعرفون قصة بكاء أبي بكر وعمر في زيارتهما لأم أيمن بركة رضي الله عنها، ولم تعش هي أيضا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أشهرا لشدة محبتها له. وتعرفون أيضا ما حصل لعمر عندما كان يعص في المدينة في الليل، فوقف على باب عجوز من الأنصار فإذا هي تقول على محمد صلاة الأبرار، صلى عليه الطيبون الأخيار، صلى عليك الطيبون الأخيار، قد كنت قواما بكا بالأسحار، يا ليت شعري والمنايا أطوار، هل تجمع عني وحبيبي الدار. فبكى عمر جلس على بابها يبكي حتى سمع المؤذن. وتعرفون ما حصل للصحابة جميعا عند موته صلى الله عليه وسلم، فقد قال أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته كالمعزة المطيرة، المعزة الغنم المعروفة إذا أصابها المطر، فتعرفون ما يحصل لها من التقبض والانكماش والتقارب. وكذلك ما حصل لأفرادهم، فعمر فقد عقله حتى اخترط سيفه وقال لا يقول أحد إنه مات إلا قتلته، وكذلك علي فقد القيام فاعتقلت ركبتاه لا يستطيع القيام، وغير هذا كثير. وكذلك من تمام محبتهم له ما حصل عندما رجع بلال حاجا من الشام في أول خلافة عمر، فأذن في المسجد، فلما سمع أهل المدينة أذان بلال تذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكوا بكاء شديدا. وكذلك شأن التابعين من بعدهم، فيقول مالك رحمه الله لو أدركتم ما أدركت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فقد أدركت جعفر بن محمد وكان ذا دعابة، فإذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى كأنه ما عرفك ولا عرفته. وأدركت محمد بن المنكدر وكان إذا حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصفر وجهه وغشيه الرحضاء حتى قمنا عنه وتركناه أو ورحمناه. وكان مالك لا يمشي في المدينة إلا حافيا إجلالا للتربة التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يطأها بالنعل. كان لا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة تامة وفي أحسن لباسه وأحسن فراشه، ويوقد العود بين يديه إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الآن نصل إلى عنصر الأسئلة. هناك مجموعة من الأسئلة طرحها أعضاء المجموعة. السؤال الأول يقول ما وجه وصف جبل أحد بالصحبة وهل يجوز ذلك؟ والسؤال الثاني يسأل صاحبه عن تفسير قول الله تعالى ويتلوه شاهد منه. والسؤال الثالث يقول صاحبه هل من الحكمة تخصيص فترة شهرين أو ثلاثة للحديث فيها عبر المنابر عن المقدسات، وخاصة قضيتنا الأولى القضية الفلسطينية؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أكرمكم الله وحفظكم ووفقكم وتقبل منكم. أما ما يتعلق بجبل أحد فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحد جبل يحبنا ونحن نحبه، وخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ثبت أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وهذا يدل على أنه أحدا عرف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أنه ثبت أنه يحبه، والمحبة لا تحصل إلا بعد المعرفة، لا يمكن أن تحب ما لا تعرفه. وإذا كانت حاله كذلك فإنه بذلك يعلم أن جبل أحد كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفه. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن حجرا أنه يعرف حجرا بمكة كان إذا مر عليه سلم عليه. والجمادات التي تعرف النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحبه كالجذع الذي حن لفراقه وغير ذلك. فإذا كان كذلك فأحد قد بقي فوق الأرض الآن ممن كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ومؤمنا به في حياته، وهذا هو تعريف الصحبة. فيكون هذا صحبة بالمعنى المجازي، وليس المقصود أنه شخص بشري يروي الحديث ويروى عنه، بل المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم له صحابة من الجن وكذلك من هذه المخلوقات الأخرى صحبته فعرفته وأحبته، ولكن جذع غير موجود الآن، وذلك الحجر الذي كان بمكة لا نعرفه، والأدوات والوسائل ليس شيء منها مقطوعا به من الموجودات الآن مما كان في العهد النبوي، فلم يبق لنا من ذلك إلا هذا الجبل الذي هو جبل أحد. فهذا المقصود بالصحبة، ولا حرج في إطلاق ذلك، لكنه من المعلوم أنه إطلاق مجازي ولا يقصد أنه معدود في نطاق الرجال من البشر. فلم يقل أحد إن جبل أحد رجل أو امرأة، إنما المقصود أنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأحبه وعاش معه في زمانه، أي أنه موجود كان موجودا في زمانه. أما قوله تعالى ويتلوه شاهد منه بعد قوله تعالى فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، فمن كان على بينة من ربه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتلوه أي يتبعه مصدقا به شاهد منه أي من أتباعه وملته وأمته، وهو عيسى بن مريم عليه السلام. ومن قبله أي من قبل ذلك الشاهد كتاب موسى، وهذا تعيين لعيسى بن مريم عليه السلام فهو الذي سبقه كتاب موسى. بالنسبة لتخصيص أي وقت سواء كان يوم من الأسبوع أو من الشهر أو من أي موسم من المواسم للتحدث عن المقدسات، هذا مطلوب ولا بد منه، والتوعية به لا بد منها الآن. فلا بد من أن يكون لكل مسجد برنامج يتعلق بالتوعية بالمقدسات وخطر التطاول عليها وبيان أهمية معرفتها وما يتعلق بذلك.
السلام عليكم ورحمة الله. ترحيب الخطباء والأئمة بإطلالة الشيخ محمد الحسن حفظه الله على المجموعة لطلعة الشيخ في آفاقنا شرحت منا الصدور وساد البشر واتضحت. لطلعة الشيخ في آفاقنا شرحت منا الصدور وساد البشر واتضحت مسارب الحق يجلوها فلا غبش يبقى، فدعوتها للشيخ قد نصحت لله والذكر والهادي وتابعه، لذاك دعوته في الناس قد نجحت. لطلعة الشيخ في آفاقنا انشرحت منا الصدور وساد البشر واتضحت مسارب الحق يجلوها فلا غبش يبقى، فدعوتها للشيخ قد نصحت لله والذكر والهادي وتابعه، لذاك دعوته في الناس قد نشحت. لا زال نبراس هذا العصر تثلأه عناية من عطاء الله قد منحت، وصادف اليمن والأبواب مسرعة مهما دعا الله للإجابة انفتحت، ونال نصرا وتمكينا وعافية، ونالت النفس منه ما به فرحت، ونال في نفسه دوما وأمته وأهله ما إليه نفسه جنحت. إن الأئمة قد غصت حناجرهم، إن الأئمة قد غصت حناجرهم لدن بطلعة هذا الشيخ قد صدحت. إن الأئمة قد غصت حناجرهم لدن بطلعة هذا الشيخ قد صدحت. صدحت ماذا تقول؟ أهلا وسهلا وتبجيلا وتكرمة يا أيها العلم الميمون، لا برحت خلالك الغر حلي الجيد من زمن، دنياه ماء بمثلها قد اتشحت. إن الأئمة قد غصت حناجرهم لدن بطلعة هذا الشيخ قد صدحت أهلا وسهلا وتبجيلا وتكرمة يا أيها العلم الميمون، لا برحت خلالك الغر حلي الجيد من زمن، دنياه ماء بمثلها قد اتشحت. صلى الإله على الهادي وعترته وأمة إن تطعه في المدى ربحت. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه الأبيات سنحت فقط جوابا لفضيلة شيخنا الشيخ محمد الحافظ القاه حفظه الله. الشعر طوع يمين الشيخ ما برحت، غر القصائد تترى كلما نفحت، كالغيث منهمرا والبحر مغتلما، إن فكرة الغير من أندائها رشحت. لا شلت الكف منه لا تقاعس عن فضل وسبق، إليه نفسه طمحت، ولا توانت عن المعتاد فكرته من سبقها في المدى القاصي وما ولا قرحت. لا زال فارس شأوي المكرمات له تنقاد ما برحت منها وما سنحت. البوارح والسوانح يعرفها الشيخ، الله يكرمكم.
أيها الإخوة، نظرا لضيق الوقت وخصوصا في المكان الذي يوجد به شيخنا، نعتذر عن بقية الأسئلة، عن طرح بقية الأسئلة، ونختم مع الشيخ بالدعاء، وقبل ذلك نشهد فيه قول الشاعر تقي للشيخ فيه: صدى في الخافقين له ذهاب، وذكر لا يسد عليه باب، وعلم للشيوخ به انتفاع، وتسليم ويطلبه الشباب، وقافلة تسير إلى المعالي ولا تنفك تنبحها الكلاب. جزا الله خيرا شيخنا العلامة الشيخ محمد الحسن الددو على ما أمتعنا به من وقته ومن بيانه الزاخر وعلمه الجم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه ويبارك فيه ويبارك في عمره وماله وولده وعلمه، وأن يتقبل ذلك كله منه ويجعله في ميزان حسناته، وما لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونطلب من الشيخ أن يختم لنا بالدعاء.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، وبصفاتك العلى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، وباسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تبارك على جميع المشتركين في شبكة الخطباء، وأن تطيل أعمارهم وتكثر أموالهم وأولادهم وتيسر أمورهم وتشرح صدورهم وتستعملهم في طاعتك ونصرتك.